وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال شجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفسرق زرية فقال كيف يفسر قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا بقية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه التوحيد باب يشركون ما لا يخلق. أورد هذا الباب رحمه الله تعالى لإبطال الشرك من أجل وأنه لا يشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته أحد، لأن كل المخلوقين مربوبون لله سبحانه وتعالى. وبعد أن بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء والذبح كل تلك العبادات شرك إذا صرفت إلى غيره. وفي هذا الباب يبين إبطال الشرك من أساسه، إذ كل ما عبد من دون الله مخلوق ومربوب ولا يملك شيء. فإذا كان من كانت خصائصه هذه لا يخلق ولا يملك وهو مخلوق ومربوب، إذا كانت هذه خصائصه فكيف يدعى أو يعبد من غير الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لأقاربه وعشيرته شيئا من دون الله، فكيف بمن هو دونه؟ وإذا كانت الأنبياء والرسل يبتلون بالأسقام والأمراض واعتداء أممهم عليهم من تسفيههم وقتل بعضهم وضرب بعضهم الآخر، إذا كانوا لا يملكون لأنفسهم شيء فكيف يدعون من دون الله؟ فكيف بمن هو دونه؟ وإذا كانوا أهل القبور زعموا أنهم من الأولياء والصالحين، أنهم لا يسمعون الدعاء إلى دعوه، وتنزلا معهم بالسماع، وأنهم لو سمعوا ما استجابوا، فكيف يدعون من دون الله وهم أرموا وأصبحوا ترابا في قبورهم ومرتهنون بأعمالهم؟ فكيف يتوجه إليه؟ وكيف يدعون من دون الله؟ وكيف يستشفع بهم عند الله سبحانه وتعالى وهم مرتهنون بأعمالهم؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث، أعمال مقطوعة وليس لهم حول ولا قوة. فإذا كان هذا حاله فكيف يدعون؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملك لنفسه شيء عندما شج وخسرت رباعية، ثم كان في نفسه أسف على قومه بإعراضه وصده وتسديد الأذى له صلى الله عليه وسلم، فقام يدعو عليه، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يترك ذلك، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أمره أن يمضي هو شأنه في الدعوة، وأما الباقي فلا يفتح. فإذا كانوا هؤلاء هكذا لا يملكون شيء، فكيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ كيف يقف الشخص أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفني؟ ما عمل الصحابة ولا القرون المفضلة حتى ظهرت القرن الرابع العبيديون الذين حكموا مصر كما ذكر المقريزي في خططه، وقد أقاموا موالد، مولد لعلي ومولد للحسين ومولد لفاطمة، مولد للحسن، مولد للحسين، مولد لفاطمة، ومولد للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مولد آخر جعلوه للحاكم، وبنوا الخباب على القبور وظنوا أنها تنفع وتشفع. ولهذا ما نجد في القرون المفضلة الثلاثة الأول أحد تكلم على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ما عرف إلا بعده، وهذه الاحتفالات التي يحتفلون بها والاجتماعات التي يجتمعون عليها في 12 ربيع الأول، كل ذلك ما ورد عن السلف، بل الصحابة هم أكمل حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، قدموا دماءهم وأموالهم وأنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل إعلان هذا الدين ورفعته. ما كانوا يجتمعون في يوم مولده أو يقرؤون سيرته في يوم مولده تبركا، أو يقرؤون صحيح البخاري في تلك الليلة، كل ذلك من البدع المعتادة والأمور التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ما كانوا يجتمعون ولا كانوا يخطبون خطبهم الجمعة في ذلك اليوم. تحدثا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته في ذلك اليوم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين كل العام، سيرته يدرسونها ويطبقونها ويمشون خلفها ويأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه كل العام، ليس في يوم واحد، بل صارت تلك العادات إلى المدارس في طابور الصباح وفي إذاعاته يتحدثون في ذلك اليوم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم غافلون عنها في بقية العام. زعموا أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيان ولا هرطة، بل حب الرسول صلى الله عليه وسلم باقتداء أثره والسير على منهجه ومعرفة أقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته صلى الله عليه وسلم في كل العام ليس في يوم محدود. هذه من تلك الأمور المحدثة التي حدثت وصارت وانتشرت ولا زالت. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لنفسه ولا لعشيرته ولا لأبنائه، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيء، إذا كان هذا حاله فكيف يدعى وكيف يستغاث به وكيف ينادى من دون الله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك من الأمور الشركية، والله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحذر وأنذر وأرسل رسله يبلغون أن العباد لله وأن من عبده وصار على منهج رسله دخل الجنة، ومن حاد عن ذلك الطريق الذي بينه سبحانه وتعالى على لسان رسله فإنما هو في النار. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة. هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان من حبه نطيعه ليس في يوم واحد بقراءة سيرته أو بالكتابة في الصحف أو بالإذاعة في المدارس أو الاجتماع في المساجد أو قراءة صحيح البخاري أو غيره من كتب السنة في تلك الليلة وإحيائها أو في ليلة الإسراء والمعراج بقراءة صحيح البخاري أو بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم أو بقراءة إسرائه ومعراجه ونزوله ورجوعه إلى مكة. ليس ذلك إحياء بحبه، وإنما حبه في قلوب المؤمنين باتباعه. ولهذا ورد في البخاري وفي غيره لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. فإذا كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم نأتمر بأمره ونبتهي عن نهيه ولا نتبع أناس ضلوا وابتدعوا، وإنما نقف ونسير حول ما رسمه الله سبحانه وتعالى لنا على لسان رسله أن نخلص العبادة له. ولهذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك بين أمر شيء، إنما أنت يا رسولي تدعو فقط وتبين. فهكذا سبيل الزعام وهكذا سبيل العلماء أن يبينوا للناس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي من كتاب وسنة، ويبينون ويشرحون ويعلم الناس. هذا هو الذكر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد. الله أعلم. نعم.
قوله باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. قوله يشركون اي العباده، قال المفسرون في هذه الايه توبيخ وتاليف للمشركين بعبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العباده.
المخلوق ما يكون شريكا لله للخالق سبحانه وتعالى، هذا مخلوق، مخلوق مربوب لا يملك شيء. فمن كانت هذه أوصافه إذا كانت هذه أوصاف من جعل لله شريك، مخلوق مربوب لا يملك شيء، فكيف يكون شريكا للخالق سبحانه وتعالى؟ أبدا. من غثاء هؤلاء الذين يرون أن للقبور مكان، لأهل القبور مكان، وأن لهم قوة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من تزيين الشيطان. وقد أفضل الله سبحانه وتعالى ذلك بكتابه، وإنما يحتاج طلاب العلم والعلماء أن يبينوا للناس، ومن يحفظ القرآن أن يتفهم معاني وأن يبين ذلك للناس، ولا يكون ذلك الحفظ كمسجل فقط، وإنما الحفظ مع البيان والمعرفة وتعليم الناس، لأنهم يحتاجون إليه. من هذه حاله الناس محتاجون إليه حتى يبين لهم أمر دين الإسلام.
والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقه لها،
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إلا للعبادة. فكيف المخلوق الذي هو مأمور يجعل شريكا لله سبحانه وتعالى في عبادته؟ هذا من أكبر الباطل.
وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله.
آيات الله سبحانه وتعالى ظاهرة في إبطال كل ذلك وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى.
وهذا
وأما أهل البدع وأهل الضلال فكل يوم يخرجون ببدعة جديدة وبأمر جديد يستحسنونه، وإنما يحكمون العقول، والعقول لا تحكم في دين الله سبحانه وتعالى، ولا كل شيء يرى أنه حسن هو من دين الله سبحانه وتعالى أو يتقرب به إلى الله. ورأينا كثيرا ولا زال بين طلاب المدارس والمدرسين والمدرسات وأصحاب الاجتماعات والحلقات كلها من يخرجون ببدعة جديدة ويوزعونها، ونشرات توزع، نشرات توزع: حامل مفاتيح الحرم، إذا كنت تريد أن تكسب مليون فاعمل كذا، أن تكون مليونيرا فاعمل كذا وعمل كذا، وإذا كنت وإذا كنت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا ولن تحصوا، اعملوا ولن تحصوا. فكيف تكتب إذا كنت أن تريد مليونيرا، ففي يوم كذا اعمل كذا، وفي الساعة الفلانية اقرا كذا، وفي الساعة الفلانية اسجد كذا، وفي الساعة الفلانية اعمل كذا، في الساعة الفلانية لا بلا كذا، حتى تكون مليونيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا ولن تحصوا، وخير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. هل تحصي على الله سبحانه وتعالى وتعد نشرات جداول معمولة في اليوم الفلاني أعمل كذا، صليت الفجر صح، ذهبت إلى كذا صح، ذهبت إلى 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 إيش إلى جنازة صح، في كل يوم. كيف نصي أعمالنا على الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعمل يصيب؟ أليس هذا من البدع؟ العقول ليس لها استخدام في دين الله. العمل لا يسقط. ووجدنا ناس عندهم جداول، جدول يوم، جدول أسبوع، جدول شهري، جدول سنوي. يا ناس من أين أتيتم بهذا؟ بل قال أحدهم أن في رمضان لابد أن يكون لك في كل يوم مشروع وتصحي عليه، يعني يخرج رمضان وعندك 30 مشروع. هل العمل إحصاؤه مما كان يعمله السلف؟ والله كانت خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. هؤلاء خير القرون، ما وجدنا عندهم مثل ذلك، وما عرف عنهم مثل ذلك. وإنما هذه الأمور أتت من تحكيم العقول، والعقل لا يحكمون دين الله سبحانه وتعالى. اعملوا، خصوصا فلم يقول اعملوا ولم تحصوا. وخير أعمالكم الصلاة. وإنما هؤلاء يفهمون النصوص بعقولهم ليس بما فهم السلف، ونحن نسير على منهج سلف نفهم بما فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يفهم النصوص كتاب وسنة بما فهم السلف، وبما ساروا عليه. فهم فهموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم الصبح، من أصبح صائما، أبو بكر يقول أنا 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 أنا. طيب هذا عمل جدول، هل هذا هو؟ هذا حد من الرسول صلى الله عليه وسلم للازدياد في الخير، والله يقول: وسارعوا مسارعة إلى الخير ومن الاستغفار وإلى التوبة وإلى وإلى. ما هو قد عمل جدول حصول؟ يعني أبو بكر قال حضر صائم وذهب إلى جنازة وتصدق بكذا وعمل كذا، قام يعمل الجدول. لهذا حد بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحث من كان يسمع إلى فعل الخير والمسابقة والمسارعة، مو إلى الإحصاء. طيب مو خطأ؟ نقول: لا تفهم النصوص بعقولكم، وارجعوا إلى فهم السلف رضوان الله عليهم، نسأل الله السلامة. هذا موجود ومعروف، موجود ومعروف، ولا أحد ينكر. ورأينا الاستمارات التي يصححون عليها، نسأل الله السلامة. وهي منتشرة الآن بين طلاب المدارس والمدرسين والمدرسات وطلابهم، ويوزعون نشرات ويوزع وعمل وصية نفيسة، وصية مجرمين وفعال مجرمين. ما لا يتم يعني. وإنما كل يوم يتجددون في بدع و إبعاد الناس عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن فعل السلف. نسأل الله السلامة.
وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين.
نعم.
وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عبدي ورسولي، بك أقول وبك أقول وبك أقاتل. وهذه الآية
هذا الحديث هذا الحديث أخرج عند أبي داود عند ابن ماجه، هو حديث صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنصر بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان من هذه الحال كيف يستنصر وكيف يدعى وكيف يستغاث به؟ وهذه حاله مخلوق لا يملك شيء، مربوب لا يستطيع لنفسه نصر ولا لمن يدعوه أو يعبده نصرا، وهو يستنصر بالله سبحانه وتعالى. أحول. لا لا أحول من الحول والقوة، يتبرى الإنسان من حوله وقوته، ليس للإنسان حول ولا قوة.
فقوله
تعالى
واتخذوا
من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله كل، إذا كانت هذه حاله مجرد مأمور، كيف إذا أليس لكم عقول يا أهل القبور، أليس لكم عقول؟ مجرد من كل شيء، من الخلق ومن الملك ومن التدبير ومن الحياة ومن الإماتة، كيف يعمل؟ كيف يدعى؟ هذا الباب معقود بإبطال الشرك. إذا كان هؤلاء حالهم هكذا كيف يدعون؟ نعم.
وقوله
كل
أمسك لنفسي
نفعا
ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني.
هذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن دونه أولى.
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كاملا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإنصاف عبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر؟
هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب للأمة. الله يقول لا تدع، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب لأمته. فإذا كان هذا حاله بنهي الله سبحانه وتعالى له، فمن دونه من باب أولى.
لا إله إلا الله.
لكن أهل القبور هل يعرفون من ذلك؟ حقيقة بعضهم يحفظ القرآن ويتغنى به ويضرب لسماعه ويقرأ ويمططه ويقرأه على أوله، لكنه ما يعرف معناه، نسأل الله السلامة. والواجب مع هذا أن يعرف المعنى حتى يعمل به، هكذا لهذا أنزل القرآن مع القراءة ومع الحفظ التدبر والعمل به والاستعانة على معرفة بالسنة. وأقول سلفنا الصالح رضوان الله عليه من الصحابة ومن تبعهم.
لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال هي الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان.
وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول كما جاءت في بعض طرقه، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله، وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. لأن الحديث جاء على رواية مختلفة وكلها واحدة، من رواه أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا، ومن رواه أشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى واحد ليس بينهما فرق.
وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يملكون،
الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، القطمير هو اللفاف على النواة، نواة التمر، عندما تأكل التمرة ثم تخرج النواة ترى عليها تشعر رقيقة خبيثة شفافة، إذا كان لا يملكون مثل هذا وكيف يدعى؟ لا يملك مجرد عن الملك.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
إن تدعوهم لا يسمع، الله يبين أنهم لا يسمعون دعاءكم، تقف أمام القبر وغدا تدعو ما يسمع. وتنزلا معكم لو سمعوا لكم مثلا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيء. طيب وبعد قال يوم القيامة تقفون يوم يجمعكم الله يكفرون بشرككم ويكون لكم عدو. قل ما أمرناك أن تعبده وما سمعنا عبادته، لا تتمسك بنا، لا تقول عبدناه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة الذين كانوا يعبدون الملائكة، يقول للملائكة يقرون أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانه كانوا يعبدون الجن، ما يعبدون يتبرؤون كل يوم القيامة، كل واحد يتبرأ من الآخر. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما أمرناكم ولا قلنا لكم تعالوا ادعونا، لأن ليس لنا حول ولا قوة ولا نحن راضين بعبادتكم لنا، العبادة تكون لنا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من الذي ينبئك بذلك؟ الخبير. من هو؟ الله هو الذي أخبرنا، لا ينبئك بمثل هذا، أخبر من الله سبحانه وتعالى فهو الخبير عن أحوال عباده سبحانه وتعالى.
ويوم القيامة يخبرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
سبحانه
يخبر تعالى عن هذا المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأرسال وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء.
وهي الملك بالكسر، الملك ما يملكون، ما قال ما يملكون من تضمير، يعني الملك.
وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، كما لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا قدمت في الكلية؟ تنفى عنهم الملك بقوله
الملك، تنفى عنهم الملك،
تنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من تضمير. قال ابن عباس ومجاهد وإكرمة وعطاء والحسن وقتادة التضمير النفافة.
هؤلاء هم سلفون، هم لا يعلو المعرفة من عباس ومن سار على منهجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمجاهد يقول عرفت القرآن على ابن عباس ثلاث عرفات أستوقفه عند كل آية. هؤلاء هم سلفون، وقتادة والحسن وغيرهم رحم الله الجميع، لا نخرج عن معانيه، لأنهم يفسرون القرآن بالمعنى، فتجد هذا يقول معنى وهذا يقول معنى وهذا يفسر بالمثال، ثم بعد ذلك إذا نظرت إليها لا تخرج عن تعظيم، إنما هو من باب التنوع ليس من باب التضاد، تفسيرهم من باب التنوع ليس من باب التضاد، لأنه يجمعهم أمر واحد. رحمهم الله تعالى رحمة الله واسعة. قال ابن عباس يقولون بأن الأقطاب والأوزان لا تنزل قطرة من السماء ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذنهم، زعموا ذلك، لعب الشيطان بعقولهم. نعم نعم
زعموا ماذا؟
زعموا أن لا تنزل قطرة من السماء ولا يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله. هؤلاء الأقطاب وهؤلاء الأوتاد الذين زعموا أنهم وصلوا إلى مرحلة انتفت عنهم التكاليف وأصبحوا درويش، يعني لا يصلون ولا يصومون ولا مع أحدهم أكثر من 100 امرأة، وجد في جنوب أفريقيا من أهل التصور من وصل إلى تلك المرحلة أنه قال وصل إلى مرحلة اليقين أنها انتفت عنه التكاليف. وكان معه 100 امرأة، 100 زوجة. هذا الحد حصل اللعب بدين الله سبحانه وتعالى، ويقدمون هؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفع ولا دفع ضرر ولا لغيرهم، فكيف يعبدون من دون الله؟ من هذه حاله؟ من هذه وصفه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير، ولا تنفع الشفاعة علم تبوء إلا لمن أذن له.
ومن أراد معرفة مثل هذا الكلام يخرج عن تلك الدولة المباركة إلى أي دولة يشاء ويسمع فيها ويرى من يذهب إلى القبور ويتبرك بها ويطلب منها العون ويطلب منها المدد. نسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الدولة المباركة ولاة أمر هذه الدولة، فهم يقومون على التوحيد وينصرونه ويبذلون الغالي والنفيس في نشره ويسهلون الدعاء ويبذلون عليهم الأموال في كل مكان لبيان هذا التوحيد، وهي دولة سلفية كما يصرح ولاة أمرنا بأنهم يسيرون على منهج السلف ويحثون طلاب العلم والعلماء أن يبينوا للناس منهج السلف الذين ساروا عليه واقتفوا أثر من كان قبلهم. نسأل الله لهم التوفيق وأن نهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه.
ونفع عنه سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنه مشتغل بما
خلق له. من بين ميت في القبر أرف وانتهى الموضوع، وبدل غائب لا يدري عنه مشتغل بنفسه وبعبادته لله سبحانه وتعالى وهو لا يرضى بذلك. لا لكنهم جهال. نسأل الله أن يهدي علماءهم، نسأل الله أن يهدي علماءهم وأن يبصرهم في دين الله حتى يبصروا رعاياهم.
يفخر بما أمر به كالملائكة، ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس له، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عبادك في دعاء أحد منهم لا استغلالا ولا واثقا، كما تقدم بعض أدلة ذلك وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فتبين بذلك أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردا. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة.
الجواب: لا أحد أضل منه، وأضل الضلال. لا أحد أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له.
وهم عن دعائهم غافلون، وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا: تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عبادة من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يسمعون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل فيجبد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سلام. لا نفع. لا ولا تنسي. حياك الله. نعم. لا يا أسرالي الدابة النبات إن شاء الله أسرالك الموضع أنت متبع يا ماصر إيه أنا بيك أبو بعدين إن شاء الله. لا 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 من المشاكل الدابة النبات أنا أعطيك الخبر إن شاء الله برد الله
قوله هو الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يكسر قوم حجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. قوله الصحيح اي الصحيحين عن لقب البخاري قال فقال حميد وثابت عن انس ووصله احمد الترمذي والنسائي عن حميد عن انس ووصله مسلم عن ثابت عن انس.
حميد بن ابي حماد الطويل وثابت وابن أسلم البناني وهذه من الثقات الأثبات الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة والحديث هو موصول من طرق نعم وإن كان البخاري علقه لكن الحديث موصول وصحيح.
وقال ابن إسحاق في المغازي حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وسد وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يمسح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الآية.
ليس لك من أمر شيء قدر وأن سيصير عليك ما يصير على الناس إنما أنت بشر لأنه وقعت في نفسي أسف وحسرة على هؤلاء الذين يدعوهم وهم يضربونهم فقالوا لكن الهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء فأمر صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والسير على المنهج الذي بينه له الله سبحانه وتعالى أما الباقي فليس لك من أمر شيء.
قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال في السعادات الشج في الراس خاصه في الاصل وهو ان يضربه بشيء فيجرحه ويشقه ثم استعمل في غيره من اعضاء وذكر ابن هشام من حديث ابي سعيد الخدري ان غصه بن ابي وقاص هو الذي كفر رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم السبلى وجرح شفته السبلى وان عبد الله في شهاب الزهري
هذا السؤال من هذا القص هذا من أول
وذكر ابن هشام في الحديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى
العليا لا العليا
وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجع
عندك ماشي عندك ماشي ألوش دخلت أصلا
وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي تبجه في وجهه، وأن عبد الله بن
قميئة
جرحه في وجنته، فذكرت خلقتان من خلق المغفر في وجنته،
وأن المغفر
من زلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان منفض دم من وجهه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وازدرده
فقال له لن تمسك النار.
لكن هذا ما يصح، لأنه روي من طريق ابن عبد الرحمن من دابي سعيد الخدري، ومالك بن سنان هو أبوه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري مالك بن سنان أبوه، لكن هذا الحديث ما يصح، هذا الأثر ما يصح. وذكره ابن حجر في الإصابة عندكم تعليق في الشعر هذا الأثر، وقدم بالتعليق في الحاشية عند التعليق أثر.
ذكره ابن حجر في الإصابة وقال رواه أبي عاصم والبغوي من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري على بلال، وأخرجه ابن السكن من طريق ربيع
من طريق الربيع نعم
عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه أبي سعيد الخدري بنحوه، وأخرجه سعيد بن منصور بسنده عن عمرو بن السائب بلاغا فذكر نحوه في الذهاب، والخبر له عدة طرق فهو يتطور بجوع هذه الطرق في الذهاب.
غير أحد شيء عندك؟ أفضل من الله تمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شد وثالثا قال كان يمسحه، هذا الصحيح في صحيح البخاري، كان يمسحه عن وجهه، كان يمسحه عن وجهه، هذا الرجل يقول أن مالك بن سنان مصه وازدرده، يعني مصه وبرعه، وإنما يعني أنه كان عندما سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم كان يمسح ذلك الدم بيده، ما أحد مصه ولا ازدرده. الله أعلم. المغفر يعني هو حلقات يعني يضربون بها أثناء القتال، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه في الفتح وعلى رأسه المغفر، هذا المغفر يعني غطاء الرأس تحته شيء من الحلقات تحمل الرأس، فضربه بها صلى الله عليه وسلم، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه والمغفر به، فتعلق يعني الأشياء هذه الحلقات دخلت في وجهه صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي رباعية بنفس الرأي،
المغفر ما يجعل لحماء الرأس يحمى الرأس ويربط على الوجه، يربط مثل على الوجه زي الله زي القولة، لكن يكون شديدا يعني يحمي الرأس، طبعا هو يربط، فلعل تلك الحلقات عندما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت في وجهه.
قال
القرطبي والرباعية
لتكسر قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم بها الدنيا ويطرق على أجسامهم ويطرق على أجسام البشر ليتأكد أنهم مربوبون ولا يستثنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم الكتاب. قلت يعني من الغلو والعبادة، قوله يوم أحد هو شرقي المدينة قال صلى الله عليه
وسلم أخذ شرطي المدينة، أخذ شرطي المدينة، واليوم الذي وقعت فيه معركة أحد بجانب ذلك الجبل. نعم.
قال رسول صلى الله عليه وسلم: كل جبل يحبنا ويحبه، وهو جبل معروف كانت عنده الواقع مشهورا فأضيفت إليه.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا، هو حجر. هل نقول مجازا كما يزعم أهل المجاز؟ وقد أبطل ذلك القول والمجاز ابن القيم رحمه الله تعالى، وصمناه طاغوت في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، وسمى ذلك الأمر طاغوت. هم الذين إذا وصلوا على شيء قالوا مجازا، جدارا يريد أن ينقض قالوا مجازا، واسأل القرية قالوا مجازا، جبل يحبنا قالوا مجازا. فليس في القرآن ولا في السنة مجازا، بل أنكر بعضهم في اللغة العربية ليس هناك مجازا، وإنما الأمور على حقائقها، وإنما الأمور على حقائقها. فجبل أثبت أنه يحب فهو يحب. كيف؟ حصى يصبح في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف؟ سمع الصحابة تسبيحه. حجر كان يمر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول: محمد السلام عليكم. جبل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بما كان يفعل به صاحبه. جذع حن عندما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم واتخذ المنبر. كيف؟ نقول هنا قيل وأثبت. كيف؟ الله أعلم. أثبت من طريق الوحي، سواء كتابا أو سنة. والله قال كتابا يريد أن ينقض، قال له إرادة. ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تسمع ولا تسمعه، لم يسبح. فعلى حقائقها وعلى واقعها ما نقول مجازا. فقوله جبل يحبنا ونحبه، جبل الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب اصحابه. نعم.
يجوز الان للمسلم ان يزور مثلا جبل احد موقع الصدر وهكذا ويقول
لا؟ ليس 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 هناك مجال للزيارات، وانما يزور شهداء يسلم عليهم فقط، واما البقيه فلا، فما وصل المدينه. يستحب له بعد ان يصلي في المسجد، يستحب له ان ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وعلى صاحبيه، ثم يذهب الى البقيه ويسلم عليه، ثم يذهب الى شهداء احد ويسلم عليه، ثم يصلي ركعتين في مسجد قباء. غير هذا لا، لا المساجد العشرة ولا السبعة ولا غار ولا جبل ولا أكما ولا إلى غيره. هذه الأمور، هذه الأشياء التي يستحب إذا وصل الإنسان المدينة أن يزورها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل يوم سبت راكبا أو ماشي، يتطهر البيت ثم يخرج ويصلي فيها ركعتين كل يوم سبت. وشهداء أحد على ما كان في آخر حياته خرج ودعا لهم كالمودع، وبقي على الراغب يزورهم كما يزور القبور ويسلم عليهم. ليس من باب الآثار، ليس من باب الآثار، وإنما من باب زيارة القبور، يسلم عليهم ويدعو لهم ثم يسلم. وليس هناك شيء آخر، لا مسجد القبلتين ولا المساجد السبعة ولا جبل من الجبال ولا غيرها، لا في مكة ولا في المدينة. وهذا مما ابتدعه أهل القبور وأهل الوقوف عندها وأهل التبرك، فنسأل الله أن يوفق القائمين على إزالتها. فقد أزال عمر بن الخطاب تلك الشجر التي كان يمرون إليها
ويقول هي الشجرة التي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها فقطعها واجتدتها والحمد لله. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا سواء الولاية العليا أو علماءنا وهم أيضا من ولاة أمرنا أن يقوموا على إزالة مثل تلك الآثار التي يتبركون بها حتى لا يكون قد يقول الإنسان أبو سهل وليس فيه شيء ولا ولا سيأتي. ما سبب الشرك في هذه الأمة؟ الغلو في الصالح وسيأتينا باب باب كامل في هذا الموضوع بكتاب التوحيد. لأن أول ما أتينا الشيطان صوروه وافعلوا فرد لا تولى حسن صوروه وعملوا عن نفس تتذكرون تلك الأمور وتلك الآثار اللي كانوا يعملونها وإلى هذا ويقول زورها القبعة تتفق لعش زورها الأماكن حتى تتذكروا تلك الآثار التي فيها الصخور وفيها الصحابة وفيها وفيها وفيها. وسيأتي يوم يقول كان من قبلكم يعبدون هذه ويتبركون بها ويستشفعون بها وتأتي لهم بكذا وكذا 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 سيأتي الشيطان كما أتى للقوم الذين أرسل إليهم ونسأل الله القائمين من ولاة أمرنا سواء كانوا العليا أو العلماء أن يقوموا على إزالة والإزالة. والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وسدده وأوصل كلامه إلى من يقوم على تطبيقه ينادي بإزالة تلك الآثار بينما الكتاب كتاب الصحف الجرائد والعلمانيين والليبراليين الذين يقولون بالحريات والفرق بين الدين والدولة ينادون بإحيائها وإقامتها وزيارتها والعجب العجاب أن ترى مجموعات الطلاب طلاب العلم زعموا ومن يحفظون القرآن يتجمعون ويأتون رحلات إلى تلك الأماكن الأثرية وبمئة وخمسين وسبعين والحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والهداية والتوفيق. نعم
قوله كيف يفلح قوم شدوا لبسهم زاد مصر كثروا مبالغته وأداموا وجها
وأدموا وجها
وأدموا وجها قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من سلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء أي أراقب الأمور بيد الله
سبحان
فامضي أنت بشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قوله وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم انعم فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه
أو يتوب عليه أو يعذبه وقد تاب وحسن إسلامه. وهذا سهيل بن عمرو عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في أهل مكة خطيب. وسهيل بن عمرو هذا الذي كان في صلح الحديبية عندما أرسل من قبل أهل مكة من كفار مكة ويكاتب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصالحه على أن يعود وأن يأتي من قابل. وقف بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطيب وقف في مكة عندما ارتد ناس كثير بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تكونون لا تكونون آخر من دخل في الإسلام ولا تكون أول خارج منه. فثبتهم رضي الله عنه وثبت فرسول الله صلى الله عليه وسلم لن شيء أن لا تكون أدعته والله ما يصلح فلان ولا يصلح يا رجل فالعواقب بيد الله سبحانه وتعالى ليس لكم من امر الشرك فلان نصحت ونصحت 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 من تصح وما يكون بيدك انت
دخلت لبست عليك البيان فقط وتوريح وبالهدوء وليس بالشدة، وإنما البيان والتوريح. ومن أراد الله سبحانه وتعالى يجعل له ومن نفر ليس لك من الأمر شيء. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله سبحانه ليس لك من الأمر شيء، لا تدعو عليهم ولا تلعنهم. قال أو يتوب عليه أو يعذبهم. من على قدر الله سبحانه وتعالى فقد تابع الباب وعقب الباب ولم يتبع الباب. فالعلاقة بيد الله سبحانه وتعالى والأمر بيده، ومن أراد الهداية اهتدى ومن لم يرد له الهداية فهو باقٍ على ما كتب الله سبحانه وتعالى عليه. الله السلام.
قوله وفيه أي مفارقة البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة ما كان الصراط المتبعين إلى فيها أو في أول التي تليها.
إيه والله رأي. لا حول ولا قوة إلا بالله.